أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: ومنها الاستفهام. قال الشارح: الاستفهام وهو طلب حصول صورة الشيء في الذهن، فإن كانت وقوع نسبة بين أمرين أو لا وقوعها فحصولها هو التصديق، وإلا فهو التصور. الكلام فعلا في النوع الثاني من أنواع الإنشاء الطلبي، وهو الاستفهام. كان النوع الأول التمني، وتقدم الكلام فيه مفصلا. كلامنا الآن في الاستفهام. في البداية ينبغي أن نتوقف عند تعريف هذا النوع. ما المقصود من الاستفهام؟ الاستفهام عرفه الشارح بهذا التعريف: طلب حصول صورة الشيء في الذهن. طلب حصول صورة الشيء في الذهن. هناك مستفهم وهناك مستفهم عنه. الإنسان الذي يجهل شيئا ويسأل عنه يقال له مستفهم. ذلك الشيء المجهول هو المستفهم عنه، والمخاطب هو المستفهم منه. هو المطلوب منه الإجابة، مطلوب منه أن يجيب عن هذا الاستفهام. الاستفهام هو طلب حصول صورة الشيء في الذهن، يعني حصول صورة الشيء الذي هو المستفهم عنه، الشيء الذي هو المجهول في الذهن، يعني في ذهن المستفهم، في ذهن المستفهم. فالمستفهم يطلب أن يعلم بصورة شيء من الأشياء، بصورة شيء من الأشياء. يطلب. التاء والسين في الاستفهام هي للطلب، هي للطلب. الاستفهام يعني طلب الفهم، طلب العلم. لاحظوا، طلب العلم، طلب الفهم بشيء مجهول عند السائل، عند المستفهم. وهذه الصورة التي يطلب المستفهم حصولها والعلم بها، هذه الصورة إما أن تكون هي عبارة عن وقوع نسبة بين أمرين في الخارج، أو لا وقوع نسبة بين أمرين في الخارج. إما أن تكون، التفتوا، هي نسبة، هي إدراك وقوع نسبة. الصورة إما أن تكون وإما أن تكون، إما أن تكون وقوع نسبة بين أمرين في الخارج، أو عدم وقوع نسبة بين أمرين في الخارج، أو ألا تكون كذلك. فالمستفهم إما أن يسأل عن الوقوع، وقوع هذه النسبة في الخارج أو عدم وقوعها في الخارج، أو يسأل عن غير ذلك، أو يسأل عليكم السلام ورحمة الله، أو يسأل عن غير ذلك. هذه الصورة المجهولة عند المستفهم قد تكون هي الوقوع وعدم الوقوع، وقد لا تكون من هذا القبيل. إذا كانت هي الوقوع أو عدم الوقوع فحصولها فإدراكها يعبر عنه بالتصديق، هو تصديقه. أما إذا كانت الصورة التي يستفهم عنها ليست من قبيل وقوع نسبة أو عدم وقوعها، فإدراكها هو تصور، هو تصور. غير الوقوع إما أن يكون الموضوع أو المحمول أو النسبة. فهذا السائل إما أن يسأل عن وقوع النسبة وعدم وقوعها، أو يسأل عن غير الوقوع. غير الوقوع يعني ماذا؟ يعني الموضوع، يسأل عن الموضوع أو يسأل عن المحمول أو يسأل عن النسبة. نسبة نفس النسبة، لا وقوع النسبة. إذا كان الاستفهام من قبيل الأول يسمى الاستفهام التصديقي، لأن حصول الصورة هو تصديق. هذه الصورة التي هي الوقوع، التي هي الوقوع، حصولها، حضورها، إدراكها هو تصديق. فالاستفهام يسمى الاستفهام التصديقي. أما إذا كان الصورة والاستفهام عن غير ماذا؟ عن غير الوقوع، فيسمى الاستفهام التصوري، لأن تلك الصورة إذا حضرت، إذا أدركت، فهذا الإدراك وهذا الحضور يعبر، هو في الحقيقة تصوره، هو تصوره. فالحاصل أن الاستفهام يقع على قسمين: استفهام تصوري واستفهام تصديقي. الألفاظ، التفتوا معي، الموضوع للاستفهام تكون على ثلاثة أقسام، تكون على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يكون مختصا بطلب التصور. الآن واضح التصور والتصديق هنا؟ واضح. الاستفهام التصديقي هو استفهام عن وقوع النسبة، هو استفهام عن وقوع النسبة، طلب الوقوع أو عدم الوقوع. هذا الاستفهام التصديقي. الاستفهام التصوري هو الاستفهام عن غير الوقوع. الألفاظ، إذا فهمنا هذا، الألفاظ الموضوعة للاستفهام تكون على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يكون مختصا بطلب التصور. القسم الثاني ما يكون مختصا بطلب التصديق. القسم الثالث ما لا يختص بشيء منهما بل يعم القسمين معا، بل يعم القسمين معا. القسم الثاني هو هل، هو هل، الحرف هل. القسم الثاني ماذا كان؟ ما كان مختصا بطلب التصديق الثاني، الذي موضوع للتصديق هل، هل لا تستعمل إلا لطلب التصديق. جيد. القسم الثالث هو الهمزة، حرف الهمزة. الهمزة يستعمل لطلب التصور ويستعمل لطلب التصديق أيضا. القسم الأول أسماء الاستفهام الأخرى. أسماء الاستفهام الأخرى ما هي أسماء الاستفهام؟ من؟ ما؟ أي؟ كم؟ كيف؟ أن؟ متى؟ أيان؟ هذه أسماء. أما الهل والهمزة فهما حرفان. هذه الأسماء التي ذكرناها كلها تستعمل لطلب التصور فقط، موضوعة لطلب التصور فقط، مختصة بطلب التصور فقط. أما هل فهي مختصة بطلب التصديق فقط. أما الهمزة فلا تكون مختصة بشيء منهما بل تعم القسمين معا. لأجل أن الهمزة التفتوا هي أهم من هذه الجهة. من أي جهة؟ من جهة أنها لا تكون مختصة بشيء منهما لا بطلب التصور ولا بطلب التصديق. كانت ماذا؟ كانت أهم، كانت أهم من القسمين الأولين. لأجل أنها أهم قدم المصنف الكلام بها. أول ما ابتدأ بالكلام، أول ما ابتدأ الكلام به هو الهمزة. لماذا؟ لهذا الاعتبار الذي ذكرناه، لأن الهمزة أهم من الألفاظ الأخرى باعتبار أنها غير مختصة بطلب التصور ولا بطلب التصديق بل تعم الأمرين معا. فنقول في بيان ذلك، الهمزة تأتي لطلب التصديق. التفتوا معي، الهمزة تأتي لطلب التصديق. لطلب التصديق يعني ماذا؟ يعني إدراك وقوع النسبة أو إدراك لا وقوع النسبة، إدراك الوقوع أو إدراك اللا وقوع، هذا هو التصديق. تأتي لطلب التصديق، جيد. التصديق في المقام بمعنى انقياد الذهن وإذعان الذهن لوقوع النسبة، لوقوع نسبة تامة بين شيئين في الخارج أو لا وقوع هذه النسبة. مثال ذلك أقائم أقام زيد، تقول أقام زيد. مثال الآخر أزيد قائم. لاحظوا ذكرنا مثالين، مثال الأول للجملة الفعلية، مثال الثاني للجملة الإسمية، حتى نبين أن الهمزة تدخل على الجملتين معا، تدخل على الجملة الفعلية وتدخل على الجملة الإسمية. تقول أقام زيد وتقول أزيد قائم. طبعا دخول الهمزة على الجملة الفعلية أكثر من دخولها على الجملة الإسمية. لما تقول أقام زيد، التفتوا معي، أقام زيد، السائل عنده علم بزيد وعنده علم بالقيام، واضح، ويعلم أن هناك نسبة بين زيد والقيام، ولكن هو جاهل بهذا الأمر. بأي أمر؟ بأن هذه النسبة واقعة في الخارج أو ليست بواقعة، فيسأل عن ذلك، يسأل عن ذلك. إذن هو لا يسأل عن الموضوع ولا يسأل عن المحمول، لا عن المسند ولا عن المسند إليه ولا عن النسبة ولا عن الإسناد، وإنما يسأل عن أن هذه النسبة واقعة في الخارج أو غير واقعة. لهذا نقول الهمزة هنا لطلب التصديق، لطلب التصديق. فإذا قيل له قام حصل التصديق، أو إذا قيل له في الجواب لم يقم حصل التصديق. على كل حال، وهكذا الكلام في قولنا أزيد قائم، الكلام هو الكلام. هذا على فرض أن الهمزة جاءت لطلب التصديق. وأيضا الهمزة كما ذكرنا تأتي لطلب التصور، لطلب ماذا؟ التصور. التفتوا جيدا، لطلب التصور يعني لطلب ماذا؟ يعني لإدراك، التفتوا، لإدراك غير وقوع النسبة. هذا طلب التصور، إدراك غير وقوع النسبة، يعني إدراك الموضوع، إدراك المحمول، إدراك النسبة. والسؤال عن هذا ليس عن الوقوع. جيد، مثلا إذا كان السؤال عن تصور المسند إليه، يعني الموضوع، مثاله الذي ذكره المصنف هو هذا، التفتوا جيدا، أدبس في الإناء أم عسل؟ أدبس في الإناء أم عسل؟ هنا السؤال عن أي شيء، أدبس في الإناء أم عسل؟ السائل تصور ذات الدبس، ذات الدبس متصور عنده. ما معنى الدبس؟ متصور عنده، يعرف. وأيضا العسل، ذات العسل متصور عنده، يعرف معنى العسل. جيد، وهو يعلم أيضا بأن في الإناء شيئا، يعلم بأن في الإناء شيئا، وهذا الشيء لا يخرج عن كونه دبسا أو عسل. لكن ما هو المطلوب إذا كل هذا يعلم به؟ ما هو الذي يريد أن يعرفه؟ ماذا يريد؟ عن أي شيء يستفهم؟ إذا هو يعرف ذات الموضوع، ذات المحمول، ويعرف أيضا أن في الإناء شيئا، التفتوا، شيئا لا يخرج عن كونه دبسا أو عسلا، الاستفهام عن أي شيء؟ الاستفهام عن هذا، أن هذا الشيء الذي يكون في الإناء ما هو؟ تعيينا، يبحث عن تعيينه، هو يعلم به لكن إجمالا، الآن يريد أن يعلم به تفصيلا، يريد أن يعلم به تعيينا، هذا الذي هو في الإناء الدبس. هو كان يعلم بالدبس قبل الجواب بعنوان أنه شيء في الإناء، شيء واضح، أو بعنوان أحدهما الدبس أو العسل، لكن بعد الجواب يعرف به تفصيلا، يعرف به تفصيلا، فهو يسأل، التفتوا، عن الموصوف بكونه في الإناء ما هو؟ الموصوف بكونه في الإناء تفصيلا ما هو؟ هذا مجهول عنده، فيسأل عن هذا. فلما يقال له في الجواب دبسون، هنا تصور المسند إليه، لما نقول تصوره تفصيلا، أو ما يعبر عنه بالتصور الخاص، صار عنده تصور خاص، قبل ذلك هو عنده تصور، لكن تصور عام، تصور إجمالي، الآن بعد الجواب صار عنده تصور ماذا؟ خاص، أو تصور تفصيلي. فالجواب دبس في الإناء، دبس كائن في الإناء. الدبس هنا ماذا؟ الدبس مسند إليه، موضوع. فهو إذن ها هنا يسأل يستفهم عن أي شيء؟ عن المسند إليه. والسؤال عن المسند إليه ماذا؟ تصور، استفهام تصوري. فهنا الهمزة جاءت لطلب التصور، جاءت لطلب التصور. تصور ماذا؟ تصور المسند إليه أو تصور الموضوع. مثال آخر، مثال آخر لمجيء الهمزة لطلب التصور، لكن تصور المسند، لكن لتصور المسند. لاحظوا المثال هو هذا: أفي الخابية دبسك أم في الزق؟ نبين معنى الزق ومعنى الخابية. الزق هو وعاء من جلد، الزق هو وعاء من جلد يملأ بالماء أو اللبن أو الخمر ونحوهما، يقال سكب الماء من الزق، سكب الماء من الزق. الزق إذن هو وعاء من الجلد، وعاء من الجلد، هذا معنى الزق. معنى الخابية، الخابية هي جرة، جرة ضخمة من الطين، جرة ضخمة من الطين لحفظ الماء، وتصلح لأغراض أخرى أيضا، يعني قريبة تقريبا من الحب، لكن هي ليست الحب، قريبة من الحب، هي جرة ضخمة من الطين يحفظ فيها الماء، أو تستعمل لأغراض غير حفظ الماء. هذا هو معنى الخابية. الآن السؤال هو هذا، التفتوا جيدا، السؤال: أفي الخابية دبسك أم في الزق؟ هنا السائل التفتوا عالم بالموضوع بالمسند إليه، واضح، واضح عنده الدبس وال عفوا المسند إليه، نعم هو الدبس، الدبس هذا المسند إليه، هو عنده تصور له، وأيضا هو عالم بالمسند إجمالا. المسند هو الخابية أو ماذا؟ أو الزق. وعالم بأن الدبس يكون في أحدهما، واضح؟ يعني هو عالم بالمسند إجمالا، بالمسند إجمالا. الآن يسأل عن تعيين المسند، ويعلم بأن هذا الدبس إما أن يكون في الزق أو في الخابية. الآن هو يسأل، التفتوا معي، هو يسأل الآن، هو يسأل عن تعييني، يسأل عن تعييني الذي يكون فيه الدبس، الذي يكون فيه الدبس، تعيين، يعني يسأل عن المسند تعيينا تفصيلا. ما هو؟ مع أنه هو عنده علم به، لكن علم إجمالي، واضح؟ لما يقال له في الخابية يحصل عنده علم تفصيلي، علم خاص أو تصور خاص، هكذا يعبر عنه، تصور خاص، بعد أن كان عنده تصور عام أو تصور إجمالي. واضح إن شاء الله هذا؟ جيد. هذا فيما يتعلق بالأمثلة التي ذكرها المصنف للهمزة، وفي الحقيقة هو ذكر مثالين. جيد، هناك تفريع يذكره المصنف على هذا الذي ذكرناه، يقول ولهذا لم يقبح إلى آخره. قبل ذكر التفريع ينبغي أن نتوقف عند بعض الأمور وهي مهمة في المقام، حتى لا يحصل خلط في هذا المطلب، حتى لا يحصل خلط في هذا المطلب. التفت، الأمر الأول، هذان المثالان اللذان ذكرهما المصنف هما مثالان لمجيء الهمزة لطلب التصور، وهذا واضح. لكن هذان المثالان صالحان أيضا لمجيء الهمزة لطلب التصديق، هما من جهة مثالان لطلب التصور، ولكن من جهة أخرى يمكن أن يكونا مثالين لطلب التصديق. توضيح ذلك، التفتوا جيدا. السائل معي أرجو الالتفات. السائل قبل سؤاله عنده تصور وعنده تصديق، وبعد الجواب يحصل عنده تصور ويحصل عنده تصديق أيضا، لكن ما الفرق؟ الفرق هو هذا، أن التصور قبل الجواب إجمالي أو تصور عام، والتصديق تصديق إجمالي أو عام، بعد الجواب التصديق تصديق خاص أو تفصيلي، والتصور كذلك أيضا خاص أو تفصيلي. الآن لما نأتي مثلا إلى المثال الأول، التفتوا جيدا.
هذا الأمر واقف في الخارج، مثلا شيء واحد تصديق وشيء واحد تصور، هو نفس الشيء.
أي واقع
واحد، مرات يصير هو شيء تصديق ومرات يصير تصور.
شيخنا فقط أعطونا مجالا قليلا ويتضح لكم. هذا يقول قال لا إله، قال له المقابل أنت كافر، قال له دعني أبين لك، أكمل لا إله إلا الله. أنت الآن أعطني مجالا يتضح ذلك، يتضح لكم بالتفصيل، وأن هذا الأمر أمر واقع، لكن نحن لا نلتفت إليه، وأن هو أمر واقع في كل حياتنا. التفتوا جيدا. لما نأتي إلى المثال الثاني، الآن المثال الثاني ليس المثال الأول، المثال الثاني، أفي الخابية دبسك أم في الزق؟ التفتوا معي، أفي الخابية دبسك أم في الزق؟ هو الآن عنده تصور إجمالي صح بأن الدبس في أحدهما، عنده أو لا؟ يعني بعبارة أخرى أن أحدهما هو ظرف للدبس، هذا تصور إجمالي، أحدهما أن أحدهما، هذا أحدهما، مرة تقول أحدهما مرة تقول الخابية، هذا تصور تفصيلي الثاني، الأول تصور إجمالي، أحدهما تصور إجمالي، الخابية أو الزق هذا تصور تفصيلي. فأنت قبل أن يأتيك الجواب ماذا عندك، تصور إجمالي أو تفصيلي؟ إجمالي، تعلم بأن الدبس واقع في أحدهما صحيح أو لا؟ عندك تصديق إجمالي أو لا؟ شيخنا عندك تصديق إجمالي أو لا؟ نعم، بأن الدبس في أحدهما، أنت تقطع بهذا، تجزم الدبس ليس في غيرهما، في أحدهما، أنت تقطع بهذا، صح أو لا؟ صح شيخنا لا؟ تقطع بأن الدبس في أحدهما لا في غيرهما، هذا تصديق أو تصور؟ لاحظ هذا التصديق. تستطيع أن تأتي بجملة خبرية، التصديق ليس هو يتعلق بالجملة الخبرية، تقول الدبس في أحدهما وتقسم، تقسم ولما تقول هذا تقسم بالعباس عليه السلام. نعم تقسم بالعباس، بعد قسمت تصديق هذا واضح، واضح أو لا؟ فعندك تصور إجمالي وعندك تصديق إجمالي. جيد. بعد السؤال، بعد الـ بعد الـ بعد الـ بعد الجواب ماذا يحصل عندك؟ أنت الجواب منك، ماذا يحصل عندك؟ يحصل عندك تصور تفصيلي أو تصور خاص، وتصديق أيضا تفصيلي أو تصديق خاص. واضح؟ هذا أحدهما يتحول إلى الخابية أو إلى الزق، صار تفصيل، صح؟ أو الوقوع في أحدهما راح يصير الوقوع في الخابية، هذا تصديق. ففي الحقيقة أنت قبل السؤال، التفتوا معي، أنت قبل السؤال، أنت قبل السؤال عندك تصور وتصديق ولكنهما إجماليان، بعد التصديق يحصل عندك الأمران أيضا ولكنهما تفصيليان. السؤال الذي يأتي في المقام، إذا كان كذلك، إذا كان كذلك فلماذا يقال الهمزة لطلب التصور في هذا، في هذا المثال وكذا المثال الذي قبله؟ إذا كان، إذا كان التفتوا، يحصل بالجواب التصور والتصديق، يدرك بالجواب التصور والتصديق، فليقل هكذا إنها لطلب التصور والتصديق معا. لماذا خص بطلب التصور ها هنا؟ الجواب التفتوا أن مقصود السائل هو حصول التصور، مقصود السائل هو حصول التصور، يريد أن يعين الظرف الذي فيه الدبس، يعين المسند الذي فيه الدبس، الذي يسند إليه الدبس. الدبس كائن في أي شيء، في الخابية أو في الزق، هو مقصوده تعيين الظرف، تعيين المسند. وأما التصديق فهو حاصل غير مقصود، هو حاصل، حاصل أكيد، هو حاصل لا محالة، حاصل في كل، في كل، في كل، هكذا نستطيع أن نأتي بقاعدة كلية أو بقضية كلية، في كل استفهام تصوري جاءت له الهمزة في الجواب يوجد تصديق، حصول تصديق، حصول تصديق، لكن التصديق ماذا؟ تصديق حاصل غير مقصود، المقصود ماذا؟ هو طلب التصور. من هنا قيل هي لطلب ماذا؟ هي لطلب التصور. واضح إن شاء الله؟ شيخنا الآن واضح أو لا؟
هذا غير مخالف لتعريف التصور.
كيف؟
إلا إذا لم يكن وقوع نسبة.
أي.
بالواقع وقوع نسبة موجودة عندنا، نسبة موجودة.
فهو لم يسأل عن الوقوع. هو لم يسأل عن الوقوع. هو واقع النسبة، لكن هو لم يسأل عن الوقوع. يسأل عن تعيين المسند. المسند، تعيين المسند هذا وقوع. هو الآن يعرف أن هذا الدبس واقع في الخابية أو في الزق. هذا الذي وقع فيه الدبس ما هو؟ ما هو، ما هو؟ لا يسأل عن الوقوع وعدم الوقوع، يسأل عن تعيين الظرف، تعيين الظرف. لا يوجد وقوع ها هنا. جيد، هذا واضح إن شاء الله، حتى ما يصير خلط، حتى ما يصير خلط. الأمر الآخر الذي أحببنا أن ننبه عليه، التفتوا جيدا، التفتوا جيدا. إذا قلنا بأن التصديق حاصل وبعد ذلك يحصل تصور، والآن قلنا هناك تصديقان قبل، تصديق وتصور قبل وتصديق وتصور بعد. السؤال، هل يمكن أن يأتي تصديق قبل تصور؟ أليس المرتكز في الأذهان أن التصديق متأخر عن التصور؟ كيف نقول هي للتصديق؟ يعني التصديق حاصل قبل الاستفهام ثم يحصل عندنا تصور، أليس هذا مخالفا لما هو المرتكز في أذهاننا من أن التصديق متأخر عن التصور؟ الجواب نعم مخالف، وهو لا يصح. إذا كان التصديق معي، التصديق والتصور بلحاظ واحد، وفي المقام ليس بلحاظ واحد، التصديق الحاصل قبل الجواب هو تصديق إجمالي، وبعد ذلك ماذا صار؟ تصور تفصيلي وليس تصورا إجماليا. التصديق الإجمالي لا بد أن يكون مسبوقا بالتصور الإجمالي، هذا مفروغ عنه. التصديق الإجمالي لا بد أن يكون مسبوقا بالتصور. أصلا لا يوجد عندنا تصديق من دون تصور، لا يوجد، لكن هذا التصور ولو بوجه ما تصور إجمالي. أما التصور التفصيلي لا يشترط أن يكون سابقا للتصديق، يمكن أن يكون متأخرا. واضح أو لا؟ أنت الآن تعلم، التفت، أنت قاطع بأن الدبس في أحد الإناءين، أنت قاطع بهذا، قاطع عندك تصديق وعندك تصور، إجمالي بإجمالي، تصور إجمالي وتصديق إجمالي، عندك تصور تفصيلي؟ لا، ما عندك تصور تفصيلي، يأتي بعد الجواب، فالتصور تأخر عن التصديق. لكن التصور التفصيلي لا مانع من أن يكون متأخرا عن التصديق، الذي يكون ممنوعا من تأخره عن التصديق إنما هو التصور الإجمالي. واضح؟ ففي المقام التصديق متأخر عن التصور، لكن التصور الإجمالي. أما الذي تقدم عليه التصديق إنما هو التصور التفصيلي، فلا إشكال في المقام. نقرأ هذا المقدار. قال الشارح: الاستفهام وهو طلب حصول صورة الشيء في الذهن، فإن كانت وقوع نسبة بين أمرين أو لا وقوعها فحصولها هو التصديق، وإلا فهو التصور، وإلا يعني وإن لم تكن الصورة الوقوع، وقوع النسبة أو لا وقوعها، وإلا فهو التصور. والألفاظ الموضوعة للاستفهام هي الألفاظ وألفاظ الاستفهام على قسمين: أسماء وحروف، الهمزة وهل حرفان والباقي كلها أسماء. الهمزة وهل وما ومن وأي وكم وكيف وأن ومتى وأيان. لاحظوا، نحن قسمنا هذه الألفاظ على ثلاثة أقسام: ما كان مختصا بطلب التصور، ما كان مختصا بطلب التصديق، ما كان غير مختص بطلب أحدهما، وإنما يعم القسمين معا. ابتدأ بالهمزة، قال: فالهمزة لطلب التصديق. ما معنى التصديق هنا؟ أي انقياد الذهن وانقياده وإذعانه لوقوع نسبة تامة بين الشيئين، أين؟ في الخارج. كقولك: أقام زيد، في الجملة الفعلية، وأزيد قائم في الجملة الإسمية، أو لطلب التصور أي إدراك غير وقوع النسبة، ليس إدراك غير النسبة، لا إدراك غير وقوع النسبة. لاحظوا كقولك في طلب تصور المسند إليه، أدبس في الإناء أم عسل، عالما بحصول شيء في الإناء طالبا لتعيينه. وفي طلب تصور المسند، أفي الخابية دبسك أم في الزق، عالما بكون الدبس في واحد من الخابية والزق طالبا لتعيين ذلك. هذا واضح إن شاء الله. ثم قال ولهذا، هذا تفريع على ما تقدم على مجيء الهمزة لطلب التصور، إن شاء الله يأتي. والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم.